الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب بعث الشيطان سراياه يفتنون الناس. قال عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش وراه قال: فيلتزمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب بعث الشيطان سراياه يفتنون الناس. سراياه أي بعوثه وجنوده، والسرية هي القطعة من الجيش. وهذه العملية، عملية بعث السرايا لإغواء الناس، عملية تتكرر من إبليس كل يوم. كل يوم يبعث سراياه ويستحثهم على إغواء بني آدم، ثم يأتونه في آخر النهار كل يخبر بما صنع، يتنافسون بين يدي إبليس فيما حصل منهم من إغواء وصد عن سبيل الله، فكل يخبر بما صنع. وأعظمهم منزلة عنده، أكثرهم إغواء وإضلالا للإنسان. قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس، عاذنا الله والمسلمين منه، يضع عرشه على الماء. يضع عرشه على الماء، وهذا العمل الذي وضع العرش على الماء يتم كل صباح في أول النهار. يضع عرشه على الماء أي في الصباح الباكر في أول النهار، ثم يبث جنوده ويرسل بعوثه وسراياه. قال: ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة. أدناهم أي أقربهم إليه مكانة. أعظمهم فتنة. وهذا موطن الشاهد من الحديث للباب أو للكتاب، لأن الكتاب في الفتن، وهذا فيه أن الشيطان منبع الفتن والذي يثيرها في الناس ويؤججها ويذكيها. قال: فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، أي فتنة للعباد في دينهم. قال: يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، يعني من الإغواء، فيقول: ما صنعت شيئا، ما قدمت شيئا، يعني نريد أكبر من هذا وأعظم. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت، ويقول نعم أنت. قال الأعمس أراه، قال فيلتزمه أي يضمه إليه. جاء في المستدرك للحاكم بسند ثابت من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح إبليس بث جنوده، وهذه الرواية التي عند الحاكم تدل أن هذه العملية عملية بث الجنود وإرسال البعوث والسرايا تتكرر كل يوم من إبليس في أول النهار في الصباح، إذا أصبح نصب عرشه على الماء وبث السرايا إلى الجهات المختلفة، ثم في آخر النهار يأتون بالنتائج ماذا قدم كل منهم من إغواء لبني آدم. قال إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أضل اليوم مسلما ألبسه التاج، من أضل اليوم مسلما ألبسه التاج، يضع بين يديه تاج ويستحثهم على الإغواء، والأكثر إغواء يلبسه هذا التاج. قال من أضل اليوم مسلما ألبسه التاج. قال فيأتيه أحدهم ويقول لم أزل به حتى عق والديه، فيقول لا يوشك أن يبرهما، يوشك أن يبرهما، يعني يريد أكبر. فيأتيه الآخر ويقول لم أزل به حتى طلق زوجته، قال يوشك أن يراجعها، نريد أكبر، المعنى نريد أكبر. فيأتيه الآخر فيقول لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول أنت أنت. فيأتيه الآخر ويقول لم أزل به حتى قتل، فيقول أنت أنت ويلبسه التاج، فيقول أنت أنت ويلبسه التاج. حاصل هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري وحديث جابر الذي ساقه هنا في الترجمة، أن الشيطان هو رأس الفتنة ومنبعها، وهو الذي يعمل على إثارتها وتأجيجها في بالنفوس وأز الناس إليها ودفعهم إليها. فمن الوظائف اليومية التي ينبغي أن يعتني بها المسلم التعوذ بالله من الشيطان، ولا يفتح على نفسه بابا من عمل الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لو تفتح عمل الشيطان، هناك أبواب تفتح عمل الشيطان ينبغي على العبد أن يغلقها ولا يفتح المنافذ، ويكثر التعوذ بالله، وخاصة إذا أحس في نفسه أن الشيطان بدأ يعمل ينزغ في نفسه، خاصة في مواطن الغضب، في مواطن الغضب يحضر، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يحضر الشيطان. فقال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والله جل وعلا أمرنا أن نتخذ هذا الشيطان عدوا، وأخبرنا أنه عدو لنا، وحذرنا من نزغاته وخطواته. في 4 مواطن من القرآن النهي عن اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان في إغوائه يخطو بالمرء خطوات إلى أن يوقعه في العظائم وشنائع الأمور. أعاذنا الله عز وجل بمنه وكرمه من الشيطان الرجيم.
قال رحمه الله: باب في الفتن وصفاتها. قال عن أبي إدريس الخولاني كان يقول: قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن 3 لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري.
قال رحمه الله تعالى: باب في الفتن وصفتها. الفتن أنواع وصنوف، وأيضا صغيرة وكبيرة، فتن صغار وفتن كبار عظيمة، فتن توصل الإنسان إلى المعاصي والذنوب والكبائر والآثام، وفتن تدخل الإنسان في البدع والأهواء، وفتن توقع الإنسان والعياذ بالله في الكفر والشرك بالله عز وجل. فهي أصناف وأنواع ومتفاوتة. قد مر معنا في باب سبق لما ذكر حديث حذيفة، لما سألهم عمر رضي الله عنه من يذكر الفتن، قالوا: نحن سمعناه، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. قال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ إذن الفتن متفاوتة، منها صغار ومنها كبار، منها موصلة إلى المعاصي والآثام، ومنها الموصلة إلى الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، منها التي توصل إلى خصومات وتهاجر وتقاطع ونحو ذلك، ومنها التي توصل إلى إراقة الدماء، إلى إراقة الدماء وانتهاك الحرمات، اختلال الأمن وشيوع الشر والفتنة بين الناس. فهي أنواع. قال: باب في الفتن وصفاتها. قال عن أبي إدريس الخولاني كان يقول: قال حذيفة رضي الله عنه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. هذا القسم، وهو فيه بار صادق رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين، يدل على علم حذيفة رضي الله عنه الواسع في الفتن. ومر معنا شهادة عمر له وثناءه عليه لما قال: ليس عن هذا أسألكم، ولكن أسأل عن الفتن التي تموج كما يموج البحر. قال: فأسكت القوم كلهم من الصحابة. قال: فأسكت القوم. فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. هذا ثناء عليه، وأنه عنده علم بهذا الباب، باب الفتن. وقد يقول قائل: ما السبب أن حذيفة كان أعلم الناس؟ مثل ما أقسم هنا قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. السبب ذكره كما جاء في البخاري، ذكره حذيفة رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري، قال رضي الله عنه: كان الناس يعني الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وعلمت أن الخير لا يفوتني، وعلمت أن الخير لا يفوتني، يعني لسببين: السبب الأول أنني أريد أن أحتاط لنفسي بمعرفة الفتن بمعرفة الفتن والشرور لئلا تدركني، كما قال القائل: تعلم الشر لا للشر، تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. وقيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فهو قصد بهذه السؤالات للنبي صلى الله عليه وسلم عن الشرور عن الفتن أن يعرفها لاتقائها، أن يعرفها لاتقائها وأيضا للتحذير منها. ولهذا روي عنها حديث عديدة، روي عنه أحاديث عديدة في التحذير من الفتن وطريقة اتقاء الفتن، ومنها الحديث العظيم الذي تقدم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير، إلى آخره. قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعدد الفتن، إلى آخر كلامه رضي الله عنه. هنا يعني حذيفة يذكر أنه لا يمتنع من التحديث عن الفتن، وخاصة فيما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم منها على ملأ، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على ملأ من الصحابة، فهذا يحدث به، يحدث به رضي الله عنه. وهناك أشياء خصه النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولهذا يعرف صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه التي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بها ما يخبر بها لأنه خصه بها، لكن هناك أشياء سمع النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالفتن يحدث بها عند أصحابه، فهذه يرويها، والأخرى التي خصه بها لا يرويها إلا ما كان فيه مصلحة، إلا ما كان فيه مصلحة بينة له فإنه يرويه للمصلحة المتحققة. وهذا الذي يرويه هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء قاله في ملأ من الصحابة وهو يعدد الفتن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعدد الفتن، يعدد الفتن أي أنواع، يعدد أنواع الفتن وصنوفها. هذا يستفاد منه فائدة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدد الفتن، يعدد الفتن للناس من أجل أن يتقوها ويحذروها، من أجل أن يتقوها ويحذروها. فإذا كان حذيفة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدد الفتن، هذا نستفيد منه فائدة أن قراءتنا لمثل هذا الكتاب كتاب الفتن مهم في حياتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجالس للصحابة يعدد الفتن حتى يحذروا الفتن، حتى يحذروا الفتن، ذكر فتن عظام وفتن دون ذلك محذرا للأمة منها. بل بعض الفتن أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا وحذر أمته منها، مثل ما ذكر في فتنة الدجال التي هي أكبر الفتن وأعظمها. فكان يعدد الفتن على وجه التحذير حتى ينتبه الإنسان فلا ينخرط ولا يدخل في شيء منها. قال وهو يعدد الفتن منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، يعني فتن قوية جارفة لا يكدن يذرن شيئا، يعني إلا أوجدنا فيه أثر، كبر هذا أو صغر، لا يتركنا شيئا إلا وأوجدنا فيه أو جعلنا فيه أثرا. ومنهن فتن كرياح الصيف، كرياح الصيف، رياح الصيف ما شأنها؟ يعني مرة قوية ومرة ضعيفة، هكذا شأنه، مرة قوية وتشتد ومرة دون ذلك. ولهذا فسر قال منها صغار ومنها كبار، مثل ما هو الشأن في رياح الصيف، رياح الصيف تكون الرياح يعني تشتد وتكون خفيفة وتشتد وتخف وهكذا، فهناك فتن هذا شأنها، وقبلها فتن عظيمة جدا ما تذر شيء إلا أثرت فيه. قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غير، يعني ما بقي من الذين حضروا ذلك المجلس إلا أنا. نعم.
قال رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفاه.
قال حذيفة رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به. لعل هذا المقام الذي يشير إليه حذيفة رضي الله عنه هو الآتي في حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وصعد المنبر فخطب الناس إلى صلاة الظهر، ثم صلى الظهر واستمر يخطب الناس إلى صلاة العصر، ثم صلى العصر واستمر يخطب الناس إلى صلاة المغرب، إلى صلاة المغرب إلى غروب الشمس، وحدث في ذلك المجلس ما هو كان. فلعل حذيفة يشير إلى ذلك المجلس، مجلس طويل ممتد من بعد صلاة الفجر قائما عليه الصلاة والسلام يخطب إلى أذان المغرب إلى غروب الشمس. سبحان من أعطاه ذاك القوة وذاك الوقوف وذاك الاستمرار في الخطابة والبيان والتحذير والإيضاح. وهذا أيضا من الشواهد على نصحه العظيم لأمته عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به سيكون كذا وسيقع كذا وسيحصل كذا، وعدت عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة فتن ستقع يذكرها من أجل ماذا؟ أن تتقى وأن تجتنب، وأن لا يستشرف الإنسان لها، وأن يحذر منها، وأن يسأل ربه دائما أن يعيذه من الفتن وأن يجنبه الفتن. قال حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وقد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره، أو فأراه فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. أعطى مثال، الآن لو كان شخص رافقته في مثلا دراسة سنوات ثم غاب عنك 20 سنة، كل منكم في جهة، تجده لا يكون في ذهنك مثلا، لا يكون في ذهنك ولا يرد على ذهنك، لكن لو تقابلتم وسلم عليك ورأيت وجهه ذكرته أنه فلان الذي لازمك أو جلس معك أو درست معه أو ترافقت وإياه، تذكر ذلك. فحذيفة يقول بعض الفتن التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم النبي يذكرها وأنها تقع يكون نسيها، لكن إذا وقعت يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الشيء، حدث بهذا الشيء أنه سيقع. فهذا فيه أن ما حفظه من الفتن قد ينسى بعضه، قد ينسى بعضه رضي الله عنه وأرضاه. نعم، ما حفظه مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن قد ينسى بعضه رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة.
قال عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، فما منه شيء إلا قد سألته. يعني هذه أسئلة ماذا؟ واسعة جدا، أسئلة واسعة جدا وكثيرة، مجالس حظي بها رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها في شأن الفتن وأنواعها والتحذير منها. يقول فما منه شيء إلا قد سألته، يعني يسأله عندما يذكر فتنة عن مثل الأسباب وطرق الوقاية ونحو ذلك، هذا معنى قوله إلا قد سألته. إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة، ما يخرج أهل المدينة من المدينة، يأتي على المدينة، هذه المدينة النبوية يأتي عليها زمان يخرج منها أهلها، لا يبقى فيها كما في الحديث إلا العوافي السباع. فيقول فاتني أن أسأله ما الذي يخرجهم في ذاك الوقت، ما الذي يخرجهم، وهي على يعني كما جاء في الحديث على أحسن ما كانت من الخيرات، ويخرجون منها وهي على أحسن ما كانت، أحسن ما تكون منها. فيقول فاتني أن أسأله عن ذلك، فاتني أن أسأله عن ذلك. هذا يفيد أنه فاته معرفة بعض الشر وعرفه غيره، ويكون عرفه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحاكم يقول ولهذا خفي عن حذيفة الذي يخرج أهل المدينة من المدينة وعلمه غيره، وعلمه غيره. وساق أحاديث في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي زيد يعني عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا.
ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث عن أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. انظر هذه الخطبة الممتدة زمانا من بعد صلاة الفجر مباشرة إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، يعني يوم كامل بتمامه من أول اليوم إلى آخره، خطبة وهو قائم عليه الصلاة والسلام، خطبة وهو قائم عليه الصلاة والسلام، وما فيها الذي يسمى في بعض اللقاء جلسة استراحة أو يعني أشياء، ما فيه جلسة، وقائم ما ينزل من المنبر إلا للصلاة فقط ويرجع. وهذا فيه أيضا أن هذه الصلوات كلها صلاها بماذا؟ بوضوء واحد، وضوء الفجر به صلى صلاة الظهر والعصر والمغرب، كل هذه الصلاة صلاها بوضوء الفجر. وهذا فيه أن 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 يجوز للإنسان أن يصلي أكثر من فريضة ما دام أنه على طهارة، ما دام أنه على طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كما يدل عليه هذا الحديث، صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب كلها بوضوء واحد، ما ينزل من المنبر إلا ليصلي فقط ويرجع للمنبر بعد الصلاة. فحدث في ذلك اليوم بما هو كائن، أخبر بما كان وبما هو كائن مما أعلمه الله إياه وأطلعه سبحانه وتعالى عليه. قال حذيفة: فأعلمنا أحفظنا، يعني يتفاوتون، هذا مقصده، يتفاوتون، منهم من يحفظ من ذلك يعني شيء كثير، ومنهم من لا يحفظ منه إلا الشيء القليل. نعم.
قال رحمه الله: باب في الفتن ومن كان يحفظها. قال: عن محمد قال: عن جندب: جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس فقلت: ليهراقن اليوم هاهنا دماء، فقال ذاك الرجل: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله. قلت: بلى والله. قال: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنيه. قلت: بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تنهاني. ثم قلت: ما هذا الغضب؟ فأقبلت عليه وأسأله، فإذا الرجل حذيفة رضي الله عنه.
قال: باب في الفتن ومن كان يحفظها. يعني هذا الحديث الآتي يعني يؤيد ما سبق، أن ما ذكره رحمه الله لما قال: فأعلمنا أحفظنا، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن وعددها عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة تفاوتوا في الحفظ، تفاوتوا في الحفظ لما ذكره عليه الصلاة والسلام. قال: فأعلمنا أحفظنا، وحذيفة رضي الله عنه كان يحفظ من ذلك الشيء الكثير، وهو من أوسع الصحابة معرفة بأحاديث الفتن، وقد تقدم ذكر يمينه وحلفه على ذلك: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. قال عن محمد هو ابن سيرين قال جندب: جئت يوم الجرعة، جئت يوم الجرعة، هذا موضع قريب من الكوفة، هذا موضع قريب من الكوفة، ويوم الجرعة هذا يوم معروف في كتب التاريخ والأخبار، لما بعث عثمان بن عفان رضي الله عنه أيام خلافته، لما بعث إلى الكوفة سعيد بن العاص أميرا عليهم، سعيد بن العاص أميرا عليهم واليا للكوفة، لما بعثه ما رغبوا في أهل الكوفة فيه، ما رغبوا فيه، وهذا من الفتن، ما رغبوا فيه، فتشاوروا وأخذوا نبالهم وسيوفهم وخرجوا إلى هذا الموضع الجرعة يستقبلونه وهو آت ليقوم بالمهمة التي وكله إليها، وكله بها عثمان، قالوا له ارجع، معهم السيوف ومعهم الرماح والنبل، قالوا ارجع، فرجع. فيعرف ذلك اليوم بيوم الجرعة، الجرعة منطقة أو مكان قريب من الكوفة. فإذا رجل جالس في الجرعة في ذاك المكان، فإذا رجل جالس فقلت، قال جندب رضي الله عنه: ليهرقن اليوم ها هنا دماء، ستسيل دماء اليوم في هذا المكان. فقال ذلك الرجل وهو حذيفة رضي الله عنه: كلا والله، كلا والله، جاء في بعض الروايات: ولا محجن دم ولا قطرة قليلة، ما يكون في هذا المكان دماء، كلا والله. قلت، قال حذيفة، قال جندب: قلت بلى والله. جندب يحلف بأنه سيراق دم بناء على ماذا؟ على ظنه، يعني تصوره هذا الرماح وهذه النبال وهذه النفوس يعني المحتقنة التي جاءت إلى هذا المكان، فهو في ظنه يحلف على رضي الله عنه على ما في ظنه، ما عنده فيها يعني حديث أو شيء بين، فكان يحلف على ظنه، يقول بلى والله. فكان حذيفة يقول كلا والله، وهو يقول بلى والله، وحذيفة يقول كلا والله، هذا يحلف أنها ستراق دماء، وهذا يقول لا. وفي مثل ما قلت بعض الروايات قال: ولا محجن ولا قليل من الدم، لن يراق اليوم في هذا المكان دم. جندب يحلف على ما يظن من ما يرى من الواقع، يحلف على ذلك. وحذيفة لا، يحلف على علم بذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموطن، وأنه لا يراق فيه دم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن هذا اليوم وأنه لن يراق فيه دم، فيحفظ فيه شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة: كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني، ما أقول لك من عندي، أنا أحدثك بحديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لي هذا اليوم وأنه لن يراق فيه دم، ما تكلمنا من شيء من رأسي أو من عندي، وإنما حديث حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر يوم الجرعة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجرعة وهو يوم يعني يوم فتنة لكن ما فيه دماء، فكيف بالأيام التي فيها الدماء الكثيرة، الدماء الكثيرة بالآلاف التي تراق؟ هذا كله ذكره، حفظه من حفظه، وإذا كان ذكر هذا اليوم الذي لم يرق فيه ولا محجن ولا قليل من دم، ذكره فيما ذكره من فتن عليه الصلاة والسلام ستقع. هذا الحديث شاهد مهم في هذا الباب في التفصيل الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن التي ستقع. فماذا قال حينئذ جندب لحذيفة؟ لأنه مستمر، هذا يحلف بالإثبات وهذا يحلف بالنفي، وهذا يحلف بالإثبات وهذا يحلف بالنفي، ثم في الأخير ذكر له الحديث حذيفة. فماذا قال له جندب؟ قال: بئس الجليس لي أنت، بئس الجليس لي أنت، منذ اليوم تسمعني أحالفك، تحلف وأحلف، وتركتني أستمر في الحلف، وقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني، يعني من أول مرة أوقفني عن الحلف، ما تتركني أحلف مرة وثانية وثالثة، تتركني أحالفك، تتركني أحالفك، يعني أحلف وتحلف، أحلف وتحلف. ثم في النهاية تخبرني أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثك بشيء يتعلق بهذا الموقف وأنه لن يكون فيه دماء، كنت أخبرتني به من أول مرة، أول حلف مني كنت أخبرتني بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: تسمعني أحالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني، فلا تنهاني أي عن الحلف مرة أخرى وثانية وثالثة. غضب ثم عاتب نفسه على هذا الغضب، ثم عاتب نفسه على هذا الغضب، ولهذا قال: ثم قلت ما هذا الغضب، يعني قلت لنفسي ما هذا الغضب، ما احتاج يعني أنشغل بهذا، لأستفد منه أحسن من أن أنشغل بالغضب لماذا وإلى آخره. قال: ثم قلت ما هذا الغضب، أي قال مخاطبا نفسه. وهذه سجلوها فائدة مهمة جدا في باب الغضب، يعني الإنسان ممكن يخاطب نفسه مثل ما خاطب جندب رضي الله عن نفسه. أحيانا الإنسان ينفعل على أشياء ما هي جدير، ما هي حقيقة أن ينفعل، فجميل أن يقول لنفسه مخاطبا لنفسه ما هذا الغضب، ما يحتاج أن يقول له ما يحتاج أن تغضب بهذا الغضب وتنفعلي هذا الانفعال، فيردها عن الغضب ويعمل على صد هذا الغضب بمخاطبة النفس، والتعوذ أيضا من الشيطان لأنه يحضر في الغضب. قال: فقلت ما هذا الغضب، فأقبلت عليه وأسأله، يعني حول المجلس إلى أسئلة يستفيد من هذا الأشياء التي عرفها وحفظها حذيفة رضي الله عنه. فإذا الرجل حذيفة لعله لما كان يحلف ويحالفه ما كان مثلا يمكن جالسا إلى جنبه، أو ما ركز في وجه النظر إلى وجه أو نحو ذلك، قد يكون كذلك. فإذا الرجل حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه شاهد للترجمة أن الفتن من الصحابة من حفظها ومنهم من لم يحفظها، وأن حذيفة رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة، كان من أكثر الصحابة حفظا لأحاديث الفتن، حفظا لأحاديث الفتن. وسبحان الله، وأنا أراجع في هذا الكتاب كان يجول في نفسي أمر وسأفعله إن شاء الله، وأذكر لكم الذي في نفسي لعلكم أيضا يعجبكم فتفعلونه. أنا كنت أحدث نفسي أن أقرأ في مسند الإمام أحمد أحاديث حذيفة كلها، أمر عليها بهذه المناسبة، أمر عليها كلها وأنظر في أحاديثه، لأن أحاديثه يعني أحاديث واسعة وعظيمة في باب الفتن، في باب الفتن، وأنا عازم على هذا، فلعلكم أيضا تفعلون ذلك ينفعكم الله عز وجل به. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا أجمعين شاننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما وغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.